الإنسان أنه مخصوص بها وأنه بها متميز. فهذا من دقائق تصنيف المصنف رحمه الله. فهناك أشياء هي مشتركة، لكن الإنسان أيضا إذا كان يصر إلا أن يظهر التميز، فإن في الناس نعما كل إنسان يرى فيها أنه هو المتميز، وهذا جميل. فقال: ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم، من ذلك العقل. فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه وتعالى في عقله، ولهذا العامة تقول كل بعقله راضي، فما في أحد، لو تقول واحد مجنون ما حتى المجنون لو قلت مجنون ما يقبل أبدا، كل إنسان يرى أنه عقل الناس، وهذه نعمة. ومثله الجهل، ما أحد يرضى أن تقول له حتى الجهل، لو قلت يا جهل ما يقبل. لكن الكلام هنا عن العقل، فهذه نعمة، نعمة كبيرة أن الله جعلك عاقلا، وأيضا أن تحس كذلك بالتميز أنك أعقل الناس ومن أعقل الناس. وهذا كثيرا ما يظهر بين الأب والابن، الأب دائما يرى أولاده ما يفهمون، حتى ولو كان الابن عمره 60 سنة والأب 75 أو 80 أبدا، ما دائما يرى. وكذلك الأم ترى أن أولادها لا بد أن يكونوا أن هي أفهم منهم وأعرف منهم، وهذا حتى مهما كبروا، ولكن هذا ينبغي أن يقدر في حق الأب ويتأدب الإنسان معه. لكن أنا أردته كمثال أن فعلا الناس كل إنسان يرى أنه أعقل الناس وأن رأيه هو الأتم، وأنه هو، وهذا أيضا نعمة. أنا عبارة ما دام أنك بلغ بك الحال إلى أن رضيت عن نفسك هذا الرضا، وإن كان خلق التواضع وخلق الأشياء هذه مرت معنا، لكن المقصود هو التنبيه إلى أن الإنسان فعلا يعني عنده أشياء نعم يحس بالتميز فيها. فما من عبد إلا هو راض عن الله سبحانه وتعالى في عقله، يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل، ما يقول يا اللهم زدني عقلا أو زد في عقلي. هو لا شك الإنسان يسأل الله الزيادة في الفهم غالبا، أن يفهمك الله وزيد في فهمك، هذا اللي عادة العين المأثورة قريبة من هذا، ويسأل الله العلم وزيادة العلم وزيادة الفهم، والفهم لا شك أنه مبني على العقل. وإذا كان ذلك اعتقاده، أو إذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس، فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. هذا مقصود الشيخ. فإذا كنت فعلا تحس أنك متميز بعقلك، إذن ليس المقصود هو أن تعرف ذلك، المقصود أن تشكر الله عز وجل على ذلك. إذا كنت تعتقد أن الله أعطاك عقلا، أو أن الله جعلك أعقل الناس أو أكثر الناس عقلا، فعليك أن تشكر. ومن ذلك الخلق أو الخلق، كلها ما يبدو مستقيمة، حتى الخلق مستقيمة، ولعل الخلق أقرب. ومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها. يعني إذا كان الكلام عن الخلق، فالمقصود العيوب الخلقية، هذا أعرج وهذا يده فيها شيء وهذا رأسه وهذا عينه وهذا أنفه وهذا طريقة مشيه، ما في إنسان لا يعني لا يكاد. فمن هنا يعني فإذا كنت ترى هذا وترى أن، فإذا اعرف نعمة الله عز وجل عليك أنك ما عندك مثل اللي عند فلان، لا أن تشتغل بالغيبة والنميمة، ارضى بما عندك واشكر الله عليه، واحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يبتلك وأن عافاك مما ابتلى به فلان. فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها. إذن الأخلاق هي خلق، أو لكن المقصود أن الخلق أكثر يعني، ويرى نفسه بريئا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك، حيث أحسن خلقه وابتلى غيره أو أحسن خلقه أيضا. لكن أكثر يعني الأشياء الدقائق في الخلق، هذا يغضب وهذا حليم وهذا في حدة الطبع وهذا فيه برود وهذا فيه يعني وهذا قلة صبر، وهذا أشياء كثيرة في أخلاق الناس. فإذا فعلا وهذا قد يكون يتعجل بالحكم على الناس، وهذا يتعجل بالكلام، وهذا فإذا كنت ترى فعلا أن فلانا فيه كذا وهذا فيه كذا، احمد الله عز وجل أن هذه ليست فيك. والباب الآخر أنك إذا كنت ترى أن هذا فيه كذا إذن اجتنبه أنت وتفقد نفسك ألا يكون فيك مثل الذي فيه. ومن ذلك أن ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، بمعنى أنك تعرف في نفسك معائب ولكن الله سترها، وهذا دقيق في الشكر، دقيق جدا. يعني كل واحد منكم يفتش نفسه، كم أمور فعلتموها وأمور مبتلون بها وأمور فيما بينكم وبين ربكم وبينكم بعض الأشياء محرمات مكروهات، الله ستر عليكم، مستورة في أشياء ما فضحنا الله عز وجل. وحسن ظننا بربنا أنه ما دام ستر علينا في الدنيا سيستر علينا في الآخرة. فكم يعقل لو افتضحت وظهر أشياء ما لا يكاد إنسان إلا هو يعلم من نفسه أشياء مستورة ما يريد أحد يطلع عليه، حتى ولا أمه ولا أبوه ولا أولاده ولا هذا جانب آخر من النعم. يعني أشياء فيك الله سترها، ما فضحك. يعني كثير الناس عاشوا وماتوا 50 60 70 سنة الله ما فضح، فالله أرحم وألطف. فهذه الدقيقة ينبه إليه الشيخ أنه ما من أحد إلا هو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد بخلق لافتضح. بالله يا إخواني لو أننا فعلا صادقين في هذه المحاسبة لماذا نشتغل بعيوب الناس؟ يعني نحن فينا من العيوب التي سترها الله عز وجل، إما عيب في داخلي في نفسي لا يعرف أحد، أو أحيانا عيوب بيني وبين بعض الناس فعلا كلنا ساترين على بعض بحيث لو افتضحت. فإذن إذا كنت بهذا النحو وستر الله علي، لماذا ما أشتغل بإصلاح نفسي والتقليل من هذه العيوب المستورة بدل ما مجرد أتكلم في الناس وأفضح عيوب الناس؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فهذه دقيقة من الدقائق، والإنسان لو اشتغل بمثل هذا لارتاح، ارتاح راحة عجيبة، ولوجد ما يشغله، ولوجد ما يجعله قريبا من ربه، ولوجد ما يتزود من الحسنات. لأن اشتغالك بعيوبك هذا خير كثير، وهذا في رفع الدرجات أن تشتغل في إصلاح نفسك. وطبعا إصلاح العيوب بالتوبة، إصلاح العيوب بترك هذه المعايب، إصلاح العيوب بترك البيئة التي، الأشياء كثيرة يعني. فلو اشتغلت بهذا لوجدت ما يملأ وقتك بدلا من أن تجلس في أمور تزداد سوءا وقد يفضحك الله عز وجل. فكيف لو اطلع الناس كافة، فلما لا يشكر الله بستر الجميل على مساويه حيث أظهر الجميل وستر القبيحة؟ قال ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيل فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محابه أمورا لو سبل ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به. فأيضا لو فكرت في نفسك، سواء في نفسك في قامتك، حسن الصورة، حسن الهيئة، حسن الخلق، طويل القامة، ممدود القامة، نعمة الله في أولادك، عندك أولاد، عندك بنين، عندك بنات، عندك يزوجهم ذكران وإناث، بعض الناس ما عنده إلا بنات، بعضهم ما عنده إلا أولاد، وبعضهم، فإذا في نعم كثيرة أنت عندك وتتميز بها، نعمة الوالدين أحيانا، إما وجود الوالدين وإما أيضا أدب الوالدين أحيانا، أدب الأولاد، نعمة كبيرة أن يكون أولادك هادئين وأن يكونوا مؤدبين وأن يكونوا يعني ليسوا أصحاب نزوات، أشياء كثيرة لو فكرت فيها ما وهذا من المهم جدا في أن تعرف نعمة الله عليك. أكثر ما يعني نتحدث عنه مشكلة الزوجات والأزواج، يعني لا شك أن زوجك فيها عيوب وأنت فيك عيوب، لكن لو فكرت في 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 عيوب الزوجات الأخريات لوجدت أن في زوجتك من المحاسن ما تغبط عليه. وكذلك الزوجة لو فكرت في زوجها فيه عيوب، ولا يخلو أحد من عيوب، وأنت وزوجتك أدرى بنفسيكما من غيركما أبدا. لكن على سبيل المثال وذكرنا كثيرا في بعض المناسبات قد ترى مثلا أن زوجتك فيها برود أحيانا في تهيئة البيت، بينما أختها مثلا أو زوجة الجيران أو زوجة ابن عمك أو زوجة عمك أو كذا وكذا فيها حيوية وفيها نشاط وفي كذا وكذا. هذا صحيح، قد تكون في زوجتك فيها برود، أحيانا تأتي وتجد إما الطعام ما هيئ وإما البيت ما رتب إلى آخره وإما أمور كما هو معروف، لكن هل فكرت في محاسنها؟ أحيانا الإنسان الذي فيه حرارة في الإنجاز غالبا يكون فيه حرارة في الطبع، فغالبا الهادية لا تكاد تأتي بكلام يسيء، وغالبا تكون صابرة، وغالبا تكون لا تتطلع إلى أشياء تؤذي بها زوجها أو تضايق زوجها بطلباتها أو أمرها. فإذا لكل محاسن ولكل معايب، فكل صفة لها إيجابياته وسلبياته. فما لو فكرت ستجد في ولهذا من المهم كثيرا أن ترى في المحاسن. فمع الأسف أن المعايب يمكن تعدادها لكن المحاسن ما يمكن تعدادها، ولهذا أن تتلمس عيوبا في الناس سوف تجد ما في إنسان ما في عيوب أبدا، لا في نفسك ولا في غيرك، بل العرب تقول من تلمس عيبا وجده. لاحظ بل دقيقة هذه كلمة العرب، من تلمس عيبا وجده، ما معنى ذلك؟ مثلا لو قالوا لك فلان نمام، هو ليس بنمام أبدا، لكنك لو ذهب تتبع تقول إيه ما سوى كذا إلا هذا، بينما هو نمام هو، لكن نظرا لأن رسخ في ذهنك أن فيه كذا سوف تتبع حتى تقول إن فيه. من تلمس عيبا وجده، لو أقول لك فلان فيه كذا أو فلان أنا والله أشك في سلوكه، ثم تذهب لماذا خرج البيت فلان دخل فلان، ليش من المسجد بدل ما خرج من الباب هذا خرج من هناك، ليش؟ طيب خرج من الباب الثاني، طيب لا ما خرج، ما العادة هو يخرج من الباب هذا. فإذا الذي يذهب يتلمس العيوب، فإذا ينبغي أن, 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 أن نعلم أنه ما في أحد، أولا لا أحد يسلم العيوب، لا زوجك ولا أولادك ولا أبوك ولا أمك ولا من تعرف ولا من لا تعرف، لكن كم المحاسن عندهم. فإذا تتفقد نفسك في أهلك في أولادك تجد عندك خير كثير، خير عندك خيرا، تجد عندك خيرا كثيرا في أولادك في بيتك، في حتى أحيانا ترتيب بيتك إذا كان عندك سكن ملك، عندك سكن إيجار تستدفع الأجار، أشياء كثيرة، ما نعم عندك كثيرة. في أخلاقه وصفاته وأهله وولده مسكنه بلده رفيقه أقاربه جاهه سائر أشياء، تجد شيء كثير ما ينتهي من النعم التي عندك في هذا الباب. لو سلم ذلك وعطي ما خص به غيره لكان لا يرضى. لو قال هاي نأخذ ولدك نعطيك ولد الفلاني، تقول لا ليش؟ والله ولدي فيه كذا كذا كذا، لأن غالبا الإنسان يعني ما يعرف النعم إلا ما حينما يفقدها، ولهذا إذا توفي أحد أولاده جلس يذكر المحاسن، والله كان فيه، ولا يجيب المقاضي إلا هو وليس، بينما هو كان هو الإنسان ما في أطول منه. فإذا والذي ذكرته صحيح من محاسنه صحيح في كذا وكذا وكذا، لكن لماذا لم كنت تذكره في حياته؟ في عيوب نعم، وكنت في حياته ما تذكر عيوبه، لكن لما مات ما ذكرت له محاسنه. كان الإنصاف أن توازن بين المحاسن والمساوئ، وكذلك في فلان جارك وفي فلان أبيك وفي فلان كل الناس.
لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به، وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافر، وهذه نعمة، هذه نعمة النعم لا شك، أن جعلنا مسلمين هذه نعمة النعم، لأنها هي ونسأل الله أن يثبتنا على إيماننا وعلى ديننا وعلى إسلامنا وأن يرزقنا العمل والإخلاص وحسن المعتقد. أن جعله مؤمنا لا كافرا، وحيا لا جمادا، وإنسانا لا بهيمة، وذكرا لا أنثى، وصحيحا لا مريضا، وسليما لا معيبا، فإن كل هذه خصائص. فإن كان لا يرى أن يبدأ أن يبدل حاله بحال غيره، مثل أن يعرف شخصا مكتوب في بعض النسخ ألا يعرفها، لأن يعرف بدون يعرف، مثل أن يعرف شخصا، بمعنى فالعبارة هذه فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، وهذه كثير. لو قيل لفلان يا فلان
ودك لو انك فلان يقول لا فيه كذا كذا كذا. اذا كنت في هذه الحاله وترضى فهذه نعمه كثيره ونعمه كبيره. هذه مثل ان يعرف شخصا يرتضي لنفسه حاله بدلا من حال نفسه، اما على الجمله او في امر خاص. فان لله عليه نعما ليست له على احد من عباده سواه، وان كان يرى انه يبدل حاله حال نفسه بحال بعضهم دون بعض، فلينظر الى عدد المغبوطين. احيانا فعلا قد يكون سنه ياتي مثل فلان، احيانا صحيح قد يتمنى الانسان ان يكون مثل فلان، اما في علمه والا في ماله، لان ستتنافس في العلم وفي المال وفي المراكز الاجتماعيه والجاه الى اخره. لكن اذا كان فعلا يحس انه اقل من فلان من الناس، هناك ايضا نعمه اخرى او قاعده اخرى، فلينظر الى عدد المغبوطين عنده، فانه يراهم عنده لا محاله اقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال اكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر الى من فوقه ولا ينظر لمن دونه. وهذه ايضا قاعده وجميله، اذا كنت فعلا ترى انه انك يعني هناك 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 اناس افضل منك، كم من الناس الذين انت افضل منهم؟ يعني يكاد يكون غالبا ابدا كل الذين هم افضل منك اقل من الذين هم انت افضل منهم ابدا، وبخاصة اذا كما قلنا ذهبت كنت صادقا في تعداد النعم وصادقا في تقويم الاشياء. احيانا اذا قيل لك فلان غني لكنه مثلا مقعد، والله انا اريد مال فلان، طيب وصحة اللي عندك تروح وتجي وما يروح ولا يجي، او فلان ما يسمع، او فلان بصره كذا، او فلان في طبعه كذا، في خلقه كذا، في خلقه كذا. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق او الخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه. وقد راه الترمذي بلفظ اخر: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم، فانه اجدر ان تزدروا الا تزدروا نعمه الله عليك، مع ان لها وجه ان تزدروا ايضا، الا تزدروا نعمه الله عليكم، بمعنى أنه فين حتى تعرف نعم الله عليك انظر إلى من هو دونك دائما، وهذا أريح وأصدق وأجلى في معرفة النعمة. قال: فإن من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد لله تعالى عليه نعما كثيرة، لا سيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة ثم الفراغ والصحة والأمن، هذه لا تنتهي أبدا، نعم لا يعدلها شيء، والله لا يعدلها شيء، الآمن والصحة والفراغ والعلم لا، إذا رزقت لا يعدله الإيمان، طبعا الإيمان هو رأسها، لا يعدلها شيء أبدا. الكفار على ما أوتوا من علوم وما أوتوا من معارف، والله ما الإيمان هذا هو كل شيء، من الرضا والطمأنينة ومعرفة حال الدنيا ومعرفة سنن الله، شيء ما لا يكون رضا إلا بالإيمان، ولا يكون رضا إلا ببي. ولهذا أكثر يجزعون وينتحرون ومشاكلهم النفسية ومشاكلهم الأسرية، لما فيه ما يعرفون الإيمان ولا يعرفون طبيعة الدنيا ولا يعرفون سنة الله عز وجل ولا ولا ولا, ولا يرجون الله وقارا ولا يرجون الله ولا اليوم الآخر. هذه من أعظم النعم، القرآن والإيمان والقرآن والعلم والسنة والفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في بعض الحديث: من قرأ القرآن فهو غني، وفي لفظ القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. طبعا الحديث ضعيف، لكن لا شك القرآن هو الغنى، القرآن في من يقرأه ويفقهه ويفهمه ويتدبره، هذا هو الغنى، لأنه يهدي للتي هي أقوى، بل هو زاد الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. وهذه دقيقة في معرفة النعم، وتكلمنا عن هذا الحديث كثيرا، لأن غايتك أن تسكن وأن تكتسي وأن تضع في جوفك بس، والباقي زائد، أتأكد أنه زائد، يعني ما زاد عن لبس الثوب وإدخال الجوف والمسك فهو زائد أبدا، لن تستفيد منه أبدا إلا مجرد متعة. أن عندك أموال، لكن حقيقة المال هو لهذا، إما لأكل أو شرب أو لبس أو سكن. من بات مع طبعا الأمن، هذا اللي أهم شيء، لا. من بات آمنا في سربه، سماه سرب ما سمى بيت، السرب البيت، لكن السرب غالبا هو بيت الدود والحشرات تسمى. فحقيقة بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، صح، ما عندك إلا الصح، عنده قوت يومه، فكان ما حزت للدنيا بحذافيره، لأن ما عندك أمان وصحة والجوف مليان، خلاص مش عندك، مش تدور. بل هذه غاية الدنيا، غايتها أمن وصحة وتحصيل قوت بس، وغير ما. وقال بعضهم: إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. فعلا، فإذا كان يعني عندك القوت وعندك الصحة ومع هذا زعلان، عساك ما ترضى. عندك صحة وعندك قوت وعندك أمن، إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وصلى الله لا يحزننا ولا إياكنا في الدنيا والآخرة. يقول: هجرت أخا لي لكن السلام بيننا جار، وهذا الذي مات في شهر رمضان من المسلمين يدخل الجنة، في حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وإلى آخره. الأول، ما دام أن بينكم السلام لا يسمى هجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فما دام أن بينكم السلام هذا فليس هجر، لكن ومع هذا لا ينبغي أن يكون لكم نوع من القطيعة، لا، أم لا داعي له، لأن إذا كان كل واحد منكم يحس بالقطيعة فإذا أخشى أنه لا يكون خرج من الهجر، لأن المقصود بالسلام هو أن ينتهي الهجر، بمعنى أن لا يكون في نفسك شيء على أخيك، وأن تكون متصلا به، وإن كان مقصرا في دين الله تنصحه وتناصحه وتبين له وتكون دائما حوله حتى لا يزيد الضلال الذي هو فيه والغي الذي هو فيه، وتكون ناصحا لأخيك صادقا معه وصادقا في حب الخير له وصادقا في إنقاذه ما هو فيه إذا كان مقصرا في جنب الله. أما إذا كانت قضايا عائلية أو قضايا مالية فهذا لا ينبغي أبدا ولا يجوز، لأن هذه الأشياء لا تقطيع الأرحام أو الخلاف من أجل قضايا مالية، هذا ما يجوز أبدا. أما ما في شهر رمضان لا، فهو على ما هو عليه، كان صالحا يرجى له خير كثير، وإن كان مقصرا فإنه يخشى عليه سواء في رمضان أو في غيره، لأن رمضان كغيره من الشهور من حيث إنه شهر عمل، بل الذي يقصر فيه أشد، لأن حرمة الزمان وحرمة المكان تؤثر في عظم الثواب وفي عظم العقاب. هل يبعث الميت حين السؤال في قبره بجسده وروحه أم روحه فقط؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية لا نعرفها، هذه أمور غيبية لا نعرفها، ولكن لا شك أنه يسأل في قبره يسأله الملكان ويجيب، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، صلى الله عليه وسلم. من شب على شيء شب عليه، وصحيح حديث لا أعرفه حديثا، لكن معناه صحيح طبعا، أن غالبا الإنسان إذا تربى على شيء يستمر عليه. هل يجوز لمسلم أن يبقى بدون مذهب معين؟ وهل يجوز الجمع بين المذاهب في التقليد؟ وهل يجب على المسلم أن يلتزم مذهب معين؟ لا، مو هل يجوز أن يذهب أن يبقى بدون مذهب؟ لا، هل يجب أن يلتزم مذهب؟ لا، إنما يجب عليه أن يعرف أحكام دينه، هذا الواجب، يجب عليه أن يعرف أحكام دينه، يعرف الصلاة ويعرف الطهارة ويعرف الزكاة والصيام والحج، ويعرف أمور المعاملات التي يتعامل بها، ويعرف حقوق أهله وحقوق زوجته وحقوق أولاده وحقوق والديه وحقوق الجيران، هذا يعرف لابد نعرفه، هذا هو المطلوب. والعامي لا مذهب له، العامي الصحيح أنه كما ذكر النووي وغيره أنه لا مذهب له، بمعنى أنه مذهبه مذهب مفتي. فأنت إذا تسأل من تثق فيه في علمه ودينه، فإذا ما وجهك فإنك تتوجه، سواء كان حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو غيره من علماء السنة الثقات. عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتهي من قضاء الحج كان يغسل يده بالتراب، وفي الوقت الحاضر يوجد الصابون، ألا ترى أن وضع الصابون في دارة الحرام لازم، علما أنه أتى هو مطلوب الحقيقة في من حيث الترتيب؟ نعم يعني يوجد الحقيقة، لكن عاد أحيانا قد تكون متابعة، ولا كما ذكرت الحرم النبوي فيه ولا هذا يوجد يعني، لكن تتابع، لكن وإن كان الماء بحق يكفي، هذه الصابون هذا زيادة، الماء يكفي، الاستنجاء بالماء يكفي، لكن هذا من استكمال الأشياء، وكان الشيء أن يكون الشيء على تمامه هذا أمر طيب. هل يشترط في كفارة اليمين أن تصرف لعشرة مساكين؟ وإذا كان يوجد أسرة عددهم 14 أو 6 أمداد، هل تعطى لهم؟ لابد من عشرة، لأن الله عز وجل ذكر عشرة، فلا بد أن تعطى عشرة. فإذا كانت الأسرة 10 نعم، أو أسرة 4 أو أسرة 6 فتعطى الأسرتين فلا مانع. وكذلك كفارة الصيام، لا الصيام لا الصيام أنا إذا كان مقصود صيام رمضان، لا صيام رمضان لا، ما يعني طعام 60 مسكين بلا، كذلك طعام 60 لابد يكون 60، لابد أن يكون 60. يقال إنه ما عصي الله إلا بنعم الله، أي باستخدامها كسماع الغنى، هل لذهاب النعمة صلة من الذنب؟ نعم لها، لا لا لها صلة. وإن كان هناك أثر عن بعض السلف يقول ما نزل بلاء إلا بذنب، هذا قد لا يكون على وجهه، ليس على إطلاقه أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، لا نعم بعض البلاء ينزل بسبب الذنب وبعضه لا، قد يكون السبب لرفع الدرجات للمؤمنين، لأن البلاء قد يكون بسبب الذنب وقد يكون لا بسبب، لأن الله يعني ابتلى عبده، وإن الله أحب إذا قوما ابتلاه، الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، فليس دائما أنه لا. ولهذا المقولة هذه تحتاج إلى نظر، كثيرا ما يريده الوعاظ والخطباء أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، لا احيانا انه صح ان بعض الذنوب بعض البلاء ينزل بذنب، لكن اسلوب الحصر ما نزل بلاء الا بذنب هذه محل نظر. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.